هذا الباب سبقت الإشارة عليه في آخر حديث زيارة سعد بن عبادة رضي الله عنه عند قوله عليه الصلاة والسلام: وإن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. وقد ذكر النووي رحمه الله أن جمهور العلماء يعني كما ذكرنا شيء من الخلاف على أن الأحاديث محمولة على من أوصى بالبكاء عليه والنياحة عليه بعد موته، فنفذت وصيته قال فهذا يعذب ببكاء أهلي عليه ونوحهم، لأنه حصل بسببه ونسب إليه. وأن من بكي عليه وحصلت النياحة عليه من غير وصية قال فلا يعذب. ثم ذكر أقوال العلماء ثم قال رحمه الله: والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور الذي هو ماذا؟ أن من أوصى بالبكاء يعذب، هذا قول الجمهور. ثم قال: وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين، أجمعوا على أن ما يعذب عليه على مختلف التفسيرات إنما هو رفع الصوت بالنياحة والبكاء مع رفع الصوت لا مجرد دموع العين. ثم في حديث عمر رضي الله عنه الأول ومثله الحديث الثاني، هذا يدل على ما قاله بعض العلماء بأن هذا مستثنى من قوله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. في الحديث الثالث وما بعده أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حملت هذه الأحاديث على أنها في الكافر أنه يعذب ببكاء عليه أو غيره من أصحاب الذنوب، وأن المقصود أنهم يعذبون عند بكاء أهلهم عليه بسبب ذنوبهم، يعني بسبب ذنوب الكافر أو ذنوب غيره من أصحاب الذنوب يحصل العذاب لهم عند البكاء لا بسبب البكاء، هذا ظاهر يعني تفسيرها. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. فسره النووي أن ابن عمر أطلق في الرواية ما قال شيئا، يعني لم يقيد الرواية، إنما قال أن الميت يعذب ببكاء، يعني قال في رواية تعذيب الميت ببكاء الحي، ولم يقيده باليهودي، ولم يقيده مثل عمر رضي الله عنه لما قال ببعض بكاء أهله عليه، إنما أطلق الرواية إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، كما يعني قال في مسلم: فأما عبد الله فأرسلها مرسلة، وأما عمر فقال ببعض، أرسلها مرسلة يعني لم يقيد الرواية، وأما عمر فقال ببعض بكاء أهله عليه. وفي مسلم قال أيوب: قال ابن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد قال: لما بلغ قول عائشة رضي الله عنها قول عمر وابن عمر قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. هكذا قالت رضي الله عنها، فقالت رضي الله عنها: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين، يعني غير موصوفين بالكذب في يعني أخلاقهم وأفعالهم، ولا مكذبين يعني ولست أكذبهم. ثم اعتذرت قالت: ولكن السمع يخطئ، اعتذرت لهم رضي الله عنها. قالت: والله ما حدث رسول الله. قال النووي رحمه الله: في هذا جواز الحلف بغلبة الظن، يعني جواز أن يحلف الإنسان على أمر يغلب على ظنه أنه كذا لقراء لبعض الأمور عنده التي ترجح هذا الجانب، وإن لم يقطع الإنسان بذلك. في قولها رضي الله عنها: وهل ابن عمر، وهل فسرت بأنها غلط ونسي، يعني بمعنى السمع يخطئ بنفس المعنى متقارب معه، إنما قال رسول الله. ثم ذكرت رضي الله عنها يعني ما تراه من تفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ما ذكر من الرواية، إنما قال إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن. ثم ذكرت مثالا آخر على يعني نوع من المخالفة يعني لابن عمر رضي الله عنه لما ذكرت تفسيره في مسألة القتلى في بدر، قتل المشركين، ذكرت هذا المثال ورأت أن ابن عمر أخطأ في نقله وبينت ما ترى أنه الصواب، وهي رضي الله عنها استنبطت الأمر في الحادثتين من القرآن. في الأول ذكرت: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما قالت: وما أنت بمسمع من في القبور. لكن أهل العلم يقولون أن هذا اجتهاد منها رضي الله عنها. وفي الحديث وغيره أدب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحسن معاملتها مع الصحابة وإن اختلفت معهم في الرأي، وفيه أن رأي الصحابي إذا خالف النص فإنه لا اعتداد به، وفيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على صحة نقل السنة والأحاديث النبوية والتحري في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ومراده عليه الصلاة والسلام. ثم في حديث عائشة الآخر في ذكر المرأة اليهودية لما بكي عليها، هذا يعني تأييد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسيرها أن الأمر متعلق بالكافر أو نحوه، أنه يعذب ببكاء أهلي عليه أو يعذب بسبب ذنوبه عند بكاء أهله عليه. ثم في حديث المغيرة رضي الله عنه فيه بيان الأمر أنه مرتبط بالنياحة، من نيح عليه يعذب، يعني تفسيرها أنها ليس مجرد البكاء، هنا قيد بالنياحة، إذا حصلت النياحة عذب عليه، والنياحة المقصود بها كما ذكر رفع الصوت.